أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في خيار التأخير بالمعنى المصطلح عليه بين الفقهاء، وهو ماذا كان؟ يأتي شخص يشتري حاجة من صاحب المحل، الثمن ما يدفعه، المبيع هم أيضا لا يأخذه، فإذا ذهب ولم يجئ في مثل هذه الحالة إذا انقضت 3 أيام، وقد دلت عليه روايات كما قلنا، إذا مضت 3 أيام فلا بيع له، له علما يعني للمشتري. وفهم من ذلك الفقهاء أن البايع له الخيار في الفسخ. جيد، هذا هو خيار التأخير بالمعنى الثاني الذي بالمعنى الفقهي المتداول بين الفقهاء، وما هو الدليل عليه؟ هذا كل تكرار إلى أن أصل إلى مطلبنا إن شاء الله تعالى. الدليل عليه 3 أمور: الإجماع أولا، والأخبار ثانيا، وقاعدة لا ضرر ثالثا. أما بالنسبة إلى الإجماع، قلنا قابل للمناقشة باعتبار أنه ما دام يوجد روايات فسوف يصير الإجماع محتمل المدرك، ويكفي الاحتمال لسقوطه عن الحجية، إذ لا يكون آنذاك كاشفا بنحو الجزم عن تلقي الحكم من الإمام يدا بيد. لكن ذكرناهم أيضا فيما سبق، سقوط عن الحجية لا يعني أنه لا فائدة فيه أبدا، بل قلنا يمكن أن يستفيد منه الفقيه كما أوضحنا ولا أكرر. هذا بالنسبة لمن إلى الإجماع. وأما بالنسبة إلى الأخبار وهي المهم، انقلنا 4 روايات. الأولى والثانية كانتا تامتين من حيث السند، من حيث السند وما بهن مشكلة. وكان مضمونهن أنه إذا لم يجئ المشتري لفترة 3 أيام فلا بيع له، فلا بيع لهما، ما يأثر السعر. أن الروايات 3 كانت منها لا بيع له، له لمن يرجع للمشتري. رواية 1 مال ابن يقطين كان بيها فلا بيع لهما. جيد، 2 الأوليات من عدن الذي ذكرناه من حيث السند تامات ما بهن مشكلة. أما بالنسبة إلى 2 الأخيرتين الذي 4 كانت ما منهن إذا تذكروها، رواية ابن الحجاج الذي اشترى من شخص شيء وتأخر، أو لما اجى ابن الحجاج بعد فترة إذا بالبائع قد باع المبيع واتفقوا على الذهاب المن الى ابن الى ابي بكر ابن عياش، ونقل لهم الروايه الذي هذا الذي هي مضمونها نفس مضمون الروايات السابقه، اذا لم يجئ المشتري 3 أيام فلا بيع بهذا المضمون كان. اذن الروايه الاولى والثانيه تامتان من حيث السند. الرواية الثالثة والرابعة بينا شوي وناكو من حيث السند خدشة دغدغة. مثلا الرواية الثالثة كان في سندها الهيثم ابن محمد، وقلنا هذا الهيثم ابن محمد لو أمكن توثيقه الطريق إلى كتابه، الطريق إلى كتابه فيه المفضل، فيه أبو بل مولانا فيه أبو المفضل أو أبو الفضل الشيباني، وهذا لم يثبت، لم تثبت. وأما الرواية الرابعة أيضا سندها قابل للخدشة لأنه وارد فيه الحسن ابن الحسين الذي هو مشترك بين متعدد ولا يعرف أنه الثقة أو غير، هذا كله بينت سابقا. الآن أريد أبين خدشة ثانية في هذه الرواية، ما أدري سأنا ذكرتها أو لا، سأخل أقول أنه إذا ذاكرها فذاكرها. الخدشة الأخرى في هذه الرواية، رواية ابن عياش، هي أن الناقل لهذه الرواية هو أبو بكر ابن عياش، وهو لم تثبت وثاقته، إذن على هذا الأساس هذه فرد خدشة، ما ذاكرها سابقا أو ماذا سأي بعد مو مهم. إن قلت إن عبد الرحمن ابن الحجاج حينما نقل له أبو بكر ابن حياش هذا المضمون، وأني سمعت من صاحبك يقول كذا، صاحبك يعني ماذا؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه، وعبد الرحمن ابن الحجاج من أجلة أصحابنا، سبيل لفظ حجاج للضوج بس هو من أجلة أصحابنا. عبد الرحمن ابن الحجاج لم افتهمت شريد أقول يا لا، لم يشكل بشيء على بكر أبي بكر بن عياش، ولم يقل هذه ليست ثابتة عن الإمام عليه السلام، وأنت تنقلها هيك مجرد نقل، ومن قال الإمام صدق قايل؟ ما قال. إن سكوت ابن الحجاج عن المناقشة في الصدور يدل على إمضائه، الضمير أرمل يرجع إمضائه ابن الحجاج، لما صدر لما نقله ابن عياش، فهذا إمضاء راح يصير من ابن الحجاج وكفى. إن قلت هكذا قلت إن ابن الحجاج مع الطرف يعني البائع اتفق على شيء، قال أترضى بأبي بكر ابن عياش، اتفقوا على الرضا، بعدما اتفقا على الرضا إذن لا يتمكن، نحتمل ويكفينا الاحتمال، نحتمل أن ابن الحجاج بعد لا يتمكن أن يعترض ويقول من قال هذا ثابت عن الإمام، هذا مجرد نقل منك لم تثبت إلى آخره، فلعل سكوته من باب أنه حصل اتفاق مسبق، إذن بالتالي سكوت ابن الحجاج عن هذا النقل لا يمكن أن نستكشف منه الإمضاء. والخلاصة لن طولها بعد، الخلاصة ثنتان من الروايات الأربع الأولى والثانية تامتان سندا، وأما الثالثة والرابعة قابلة للتأمل من حيث السند، وسواء تم سندهما أم لم يتم. إحنا ذن قضايا صناعية نريد نعرفها. تكفينا الروايتان الأوليان وتكون الأخيرتان داعمتين مؤيدتين إلى آخره، موجبا للإطمئنان، لأن راح يصير عدد كبير مثلا. إذن من ناحية السند لا مجال للتأمل من هذه الناحية. الشيخ الأعظم، مطلب راح أذكر جديد، الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة حاول أن يتمم دلالة هذه الروايات الأربع، ويدافع عنها من حيث الدلالة. وطبيعي جملة معترضة، قلت يدافع من حيث الدلالة، أما من حيث السند فالشيخ، هاي جملة معترضة، هاي جملة معترضة أنا ذاكرها لعله أكثر من مرة، فالشيخ الأعظم في المكاسب ليس له مناقشات في الأسانيد. ومع الأسف الطالب يخلص مكاسب أو روضة بهية أو ما عنده شيء بمن بالرجاء، هذا واقعنا. نعم الشيخ في الرسائل عنده أنه السند لابد خبر الثقة فقط ويهج بهذا الشكل، لكن لما جاء إلى المكاسب أخذ يسير كسيرة القدماء، أنه مدعوم بالشهرة، مدعوم بدعوى الإجماع، ومشي. افتهمت شنو؟ لا، هذه سيرة وهذه تصير عندك واضحة، والأخوة الذي عندهم الآن ممارساتهم في المكاسب فليلاحظوا هذا الشيء. فأنا حينما أقول دافع عن هذه الروايات الأربع، دفاعا يعني قصدي من يا ناحية، من حيث الدلالة، راد يقوي الدلالة لا يتوجه إشكال على الدلالة، أما من حيث السند ما عنده. بس هذا هم ردت أنا أبدأ عليك واقع يكون نلتفت إلى هذه القضية. خب شنو الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ؟ الأمر الأول الذي ذكره قدس سره. قد يقول قائل إن الروايات قالت إن جاء في ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له، وهذا ظاهر في الفساد. لا نافية للجنس، لا بيع يعني بيع ما موجود، ظاهره الفساد. لا الصحة مع الخيار، ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ وجود الخيار لا بطلان البيع. هنا حاول الشيخ أن يجبر هذا الضعف الدلالي وقال صحيح، إلا أن فهم العلماء وحملت الأخبار، فهمهم يعني لأي شيء، فهمهم لثبوت الخيار يجبر ضعف الدلالة، يجبر ضعف الدلالة. ولو كان مبدل كلمة علماء بالفقهاء، علماء شنو؟ العلماء الفقهاء فهم الفقهاء مو ألطف يولا أشوف ألطف الفقهاء على أي حال مو مهم فهم الفقهاء وحملت الأخبار الصحة مع الخيار يجبر ضعف الدلالة في أمان الله. هذا بهذا الكلام أراد أن يقوي دلالة هذه الأخبار على ثبوت الخيار. وفي مقام التحليق نقول يمكن أن يناقش في كلتا المقدمتين. الأولى أن لا بيع ظاهر في الفساد. الثانية إن حملة الأخبار حيث فهموا منها مهتيولة الخيار الصح مع الخيار فينجبر ضعف الدلالة. إذن استعان بمقدمتين وكلتا المقدمتين قابلتان للتأمل. أما الثانية أول الثانية أحكي بها أما الثانية وهي أن العلماء الفقهاء فهموا من الروايات الصح مع الخيار فيمكن أن يقال هناك من الفقهاء من المتقدمين اللي الواحد منهم ك ك ك كشقد كمية وألف مثل شيخ الطائفة شيخ الطائفة الطوسي في المبسوط فهم منها البطلانة. والشيخ الطوسي بعد هذا يمثل من المتقدمين ويمثل مدرسة. مثلا عبارته في المبسوط الجزء الثاني صفحة 87 قال هكذا قدس سره. اللهم لعن الشيطان. بارك اللهم لعن الشيطان. خب لعن الشيطان إن شاء الله صار فرج. قلنا في الجزء الثاني صفحة 87 وحكاه الشهيد في دروسه الجزء الثالث صفحة 274 عن الأسكافي من متقدمي أصحابنا ابن الجنيد. والثالث صاحب الحدائق في الجزء 19 الصفحة جزء 19 الصفحة 48 هكذا قال وكيف يكون الأصل بقاءه يعني بقاء البيع ما يبطل مع تصريح الأخبار بأنه لا بيع بعد مضي الثلاثة نقاط خلي وبالجملة فإن الحق هو ما ذهب إليه ابن الجنيد والشيخ هنا في هذه يعني المسألة. على أي حال أنا الذي بذهني مسجل كلام الشيخ لكن الآن الشيطان يدخل في الوسط ويخلينا نتيه كلام الشيخ والأمر سهل. المهم عرفنا على أنه ثلاثة من الأعلام مخالفون في هذه القضية ويذهبون واثنين منهم من القدماء الشيخ الطوسي إلى آخره. فهذه المقدمة الثانية قد يتأمل فيها. وأما المقدمة الأولى
وهي أنه المقدمة الأولى هكذا إنها ظاهرة وإن كانت ظاهرة في الفساد. يعني الشيخ الأنصاري ادعى أنها في حد نفسها ظاهرة في الفساد لأنها قالت لا بيع له
وفي التعليق نقول كان من المناسب للشيخ الأعظم يقول ليست هي ظاهرة في الفساد، والوجه في ذلك هو أن الإمام حينما قال لا بيع له، أي ذلك البيع الذي أراده، من الذي أراده؟ المشتري، يعني الذي أراده المشتري، لا بيع، فإنه قال لا بيع له أي للمشتري، أي لا بيع للمشتري، أي ذلك البيع الذي أراده المشتري. ومعلوم البيع الذي أراده المشتري هو لا هو هو إيش؟ البيع اللازم. أراد المشتري البيع اللازم وليس بطلان البيع. فالرواية حينئذ تنفي البيع الذي أراده المشتري عن البيع اللازم. إذن على هذا الأساس كان من المناسب للشيخ الأعظم يدفع الإشكال من الأساس من جذوره، ويقول على أنه ليست هي ظاهرة في الفساد، حتى نحتاج علما، إلى فهم العلماء وما أدري شنو وحملة الأخبار، ونحملها حينئذ على نفي الصحة أي من أول على أنه ليس الظاهر في الفساد. أكرر مرة ثالثة أو رابعة، لأنه المقصود من لا بيع له، أي للمشتري، أي ذلك البيع الذي أراده المشتري وهو البيع اللازم، لا يكون ثابتا له. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. الأمر الثاني الذي ذكره قدس سره، إن قول الإمام لا بيع له في ثلاث روايات يدل على أن المراد هو نفي اللزوم. هاي الشيخ قاعد يحكي يتمم الدلالة، وليس المراد هو البطلان ونفي الصحة من الأساس، وإلا لقال لا بيع، هاي الشيخ الأعظم قاعد يقول، وإلا كان المناسب للإمام أن يقول لا بيع لهما كما جاء في رواية ابن يقطي، لا أنه يقول لا بيع له كما جاء في ثلاث روايات. إذن تعبير لا بيع له يدل على أن مقصود الإمام نفي اللزوم. قلت قاعد يذكر مطلب لتتميم الدلالة ودعم، مو إشكال، لدعم الدلالة. وإحنا نريد نناقش، نقول هذه الدواعم قابلة للتأمل، وفي مقام التعليق يمكن أن يقال لعل الإمام قال لا بيع له، ولم يقل لا بيع لهما من باب أن السؤال هو كان عن المشتري في هذه الروايات، وما دام السؤال عن المشتري فمن المناسب أن يقال لا بيع له. لاحظ الروايات الآن، لاحظ الروايات يا أخي. الرواية الأولى صحيحة زرارة، الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه، قال إن جاء
فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. ومن المناسب الإمام يقول لا بيع له ما يقول لهما، لأن السؤال هو عن من؟ عن فعل المشتري، يشتري بهذا الشكل ولا يأتي يأخذ ولا يأتي ليدفع الثمن ويأخذ المبيع. تعال إلى الرواية الثانية، لا لأن ابن يقطين، هاي رواية ابن يقطين. الثالثة مع إسحاق بن عمار قال: من اشترى بيعا، قلنا بيعا يعني مبيعا، فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له. هم الكلام عن من؟ عن المشتري. فمن المناسب يعبر لا بيع له. الرواية الأخيرة مع أبي بكر بن عياش قال: من اشترى شيئا، أبو بكر بن عياش قاعد ينقل كلام الإمام، من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة، وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له. همات هو الكلام عن المشتري، من اشترى شيئا فجاء بالثمن وإلا فلا بيع له. فإذا في هذه الروايات الثلاث صحيح نفي البيع عن البايع، لكن لعل نفي من باب أن السؤال عن من؟ هو عن المشتري. وهذا بخلافه في رواية ابن يقطين، في معتبرة ابن يقطين، فإن السؤال ليس عن فعل المشتري بالخصوص، إذ هكذا جاء في الرواية عن الرجل يبيع البيع يعني المبيع، ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن. والشاهد من الآن، والشاهد من الآن، قال: إن الأجل بينهما ثلاثة أيام. بينهما، هما بينهما، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. إذن الإمام ناظر علما إلى البائع والمشتري، حيث قال الأجل بينهما ثلاثة أيام، ثم بعدين قال وإلا فلا بيع بينهما. إذن التعبير بفقرة لا بيع له في تلك الروايات لا يمكن أن نستشف ونستكشف منه، لا يمكن أن يقال على أنه المقصود هو نفي اللزوم، وإلا إذا كان المقصود هو البطلان كان من المناسب يقول لا بيع بينهما. فنقول الجواب في التعليق كما أشرنا، قال لا بيع له من باب السؤال عن فعل مشتري، بخلافه في رواية ابن يقطين لما كان السؤال عن فعلهما، لما كان الكلام عن فعلهما قال لا بيع بينهم. هذا بالنسبة لمن إلى المتمم الثاني، والمتمم الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.